الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الأدلة التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بدلالة الفطرة على علو الله عز وجل، وتوقفنا عند النوع الثالث من أنواع الأدلة. قال رحمه الله: فصل. هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان، فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان. لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان، وأصح لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. إن الكلام إذا أتى بسياقه، وفي بعض النسخ بسياقة، إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال، إنهما لنا صنوان، إحداهما للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على السهجان، وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفاة الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. قالوا: وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا: وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع الثالث من أنواع الأدلة الدالة على إثبات علو الله عز وجل، وهي أدلة الفوقية. النوع الأول ما هو؟ النوع الأول أدلة الاستواء، والنوع الثاني نعم الأدلة الصريحة على علو الله عز وجل، وهو اسم الأعلى والعلي، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. والنوع الثالث أدلة الفوقية، فأدلة الفوقية تدل على علو الله عز وجل، فإن فوق بمعنى على. قال: هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، أي أن الفوقية جاءت مصحوبة بمن يخافون ربهم من فوقهم، جاءت نعم مصحوبة بمن في قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وجاءت بدونها وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، لم تأتي مصحوبة بمن، وجاءت مصحوبة بمن كقول عز وجل يخافون ربهم من فوقهم. قال: هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان. إحداهما هو قابل التأويل، وهي الفوقية التي لم تصحب بمن، وهو القاهر فوق عباده، فإن الفوقية تحتمل أن يراد بها العلو، علو الذات، وتحتمل أن يراد بها علو القهر أو القدر. هذه الفوقية التي لم تصحب بمن، تحتمل علو الذات والقدر والقهر. قال إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيانه. والأصل هو حمل الكلام على الحقيقة وعلى الأمر الذي دلت عليه سائر الأدلة، وهو أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته على خلقه. ويمكن أن نحمل الآية على المعاني الثلاثة، وهو القاهر فوق عباده، فوقية الذات، وفوقية القدر والقهر. فيمكن أن نحمل الآية على المعاني الثلاثة، وإن حملناها على معنى فهو المعنى الذي جاءت به سائر الأدلة الواردة في الباب، فتكون هذه الآية فسرتها الآية الأخرى يخافون ربهم من فوقهم، أن المراد بالفوقية فوقية الذات. فإما أن نحمل الآية على فوقية الذات، أو نحمل الآية على الأنواع الثلاثة. أما أن نحمل الآية على فوقية القهر أو فوقية القدر دون فوقية الذات، هذا كلام فاسد وكلام لا يستقيم. قد إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيانه، فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوة بلا برهان. فإذا ادعى مدع أن المراد بذلك فوقية القدر أو القهر دون فوقية الذات، لا يقبل منه هذه الدعوة من غير برهان. فالدعاوى من غير برهان دعاوى باطلة لا تقبل. فهذه الفوقية التي لم تصحب بمن، قال لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. أما الفوقية التي صحبت بمن يخافون ربهم من فوقهم، فهي صراحة صريحة الدلالة، وهي نص في الباب على أن الله عز وجل عال بذاته على خلقه، ولا تحتمل التأويل. وإذا قال قائل السماء من فوقنا، لا يفهم منها، نعم ليس المراد بذلك إلا علو الذات، السماء من فوقنا والأرض من تحتنا. فالفوقية المصحوبة بمن نص في مسألة العلو، في مسألة علو الذات، ولا تحتمل التأويل. أما الفوقية التي لم تصحب بمن فهي محتملة للتأويل. قال لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. قال وأصغ لفائدة جليل قدرها، بمعنى استمع وأنصت لفائدة عظيمة جليلة القدر وعظيمة ونفيسة يحتاجها الشخص في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. قال وأصل فائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. إن الكلام إذا أتى بسياقه، وفي بعض النسخ بسياقة، إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان. ومعنى أن الكلام أو الكلمة إن احتملت أكثر من معنى، فإن سياق الكلام يبين المعنى المراد، فلا بد من مراعاة السياق. لا تأخذ الكلمة وتريد أن تفهمها بمفردها، من غير أن تنظر إلى سياق الكلام، فالكلمة قد تكون لها أكثر من معنى، لكن إذا نظرت في سياق الكلام وجدت أن المراد معنى من هذه المعاني فلا تهمل السياق. إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان، فيصير كالنصوص القاطعة عند النظر إلى السياق. إذا نظر الإنسان إلى الكلمة بمفردها ربما دخلت في نفسه معان عدة، وقال هذه الكلمة تحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا. وإذا نظر إلى السياق فإن السياق يدل على معنى واحد، وتكون تلك الكلمة في ذلك السياق كالنص القاطع في معنى واحد. فمراعاة سياق الكلام من الأمور المهمة. قال إن الكلام إن أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل بعرف لا يقبل لا يقبل نعم لا يقبل التأويل يعرف داء الأذهان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. فصياغة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان. صياغة الألفاظ مثل شواهد الأحوال وهما صنوان أي مثيلان، كالغصنين من أصل واحد، فالغصنان من أصل واحد يقال لهما صنوان، والأخوان من أب إذا اشتركا في الأب فيقال فلان صنو فلان. فسياق الألفاظ وشواهد الأحوال صنوان، فلا يهمل الشخص سياق الألفاظ ولا يهمل شواهد الأحوال. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان، إحداهما للعين وهي شواهد الأحوال مشهود بها، لكن ذاك لمسمع الإنسان وهي سياق الألفاظ، فلا يهمل هذا ولا هذا. فسياق الألفاظ من شواهد الأحوال، غير أن شواهد الأحوال تكون للأعيان، وسياق الألفاظ تكون للشيء المسموع لمسمع الإنسان. شواهد الأحوال تكون للأعيان، وعلى سبيل المثال لو أن شخصا شاهد شخصا وفي رأسه عمامة وفي يده عمامة وهو يجري وآخر يجري خلفه وليس في رأسه عمامة، وليس من عادته أن يمشي من غير عمامة، فهذا الأقرع يدعي على ذلك الذي يفر منه بأن العمامة الذي في يده هي له وليس عنده شاهد يشهد له بذلك، ما عنده شاهد من البشر من العدول الثقات يشهدون له بأن تلك العمامة له، لكن عندنا هنا شاهد من شواهد الأحوال. وش الشاهد من شواهد الأحوال؟ أن ذاك الرجل عمامة في رأسه وعمامة في يده، وأنه يفر، والآخر لا عمامة في رأسه وليس من عادته أن يمشي من غير عمامة، قد عرف بأنه يمشي بين الناس بعمامة. هل يسمى هذا شاهد من شواهد الأحوال تدل على صدق هذه الدعوة؟ ولهذا فإن اليمين في هذه الصورة تكون في جانب المدعي، لأن دعواه قويت بهذا الشاهد من شواهد الأحوال. فإذا حلف أن تلك العمامة له حكم له بيمينه مع هذا الشاهد من شواهد الأحوال. فيقول المؤلف: فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال، إنهما لنا صنوان، إحداهما للعين. وش الذي تثبت به الأعيان؟ سياق الكلام ولا شواهد الأحوال؟ شواهد الأحوال هي التي تثبت العين. وأما سياق الألفاظ فهو يفهم به المراد من الكلام المسموع. قال: فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال، إنهما لنا صنوان، إحداهما للعين. وهو كما عرفنا شواهد الأحوال تثبت به الأعيان. إحداهما للعين مشهود بها، نعم، فتقبل شهادة الأحوال وتقوى بيمين المدعي. إحداهما للعين مشهود بها، لكن ذاك لمسمع الإنسان. وش الذي لمسمع الإنسان؟ سياق الألفاظ، نعم، يفهم به المراد ويعين به إحدى أو أحد الاحتمالين. قال: فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على السهجان. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد، إذا كان سياق الكلام يعين أحد المعنيين، فإذا جاء التأويل بعد ذلك فهو من التأويل الذي فيه استهجان أي استقباح. فإذا جاء المعطل إلى قول الله عز وجل في شأن إبليس، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال المراد باليد في الآية القدرة أو النعمة، فيقال صحيح على أن اليد تأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى القدرة وتأتي بمعنى اليد المعروفة، فهذه ثلاث معاني محتملة لكلمة يد، محتملة لكلمة يد. إذا نظرنا إلى اليد على سبيل الاستقلال، إذا أخذنا كلمة يد قلنا اليد تأتي والمراد بها اليد المعروفة، وتأتي والمراد بها القدرة والقوة كقول الله عز وجل: وسمننا بعيد، على أحد الأقوال في تأويلها. وتأتي بمعنى، وأيضا في قول الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام: إني مخرج عبادا لي لا يدا لأحد بقتالهم، بمعنى لا قدرة. وتأتي اليد بمعنى النعمة كقول ذلك المشرك قبل إسلامه لأبي بكر الصديق: لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك، إن لولا نعمة. فإذا أخذنا كلمة يد ففيها هذه الاحتمالات الثلاث، لكن إذا نظرنا إلى سياق الآية وأن الآية، نعم، يخاطب الله عز وجل بها إبليس الذي استكبر أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل شرف آدم بأمر لم يحصل لإبليس، لو كان المراد باليد النعمة أو القدرة سيقول إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرة منك وأنعمت علي بنعمتك حين خلقتني، فما الفرق بيني وبين آدم عليه الصلاة والسلام؟ فسياق الكلام يدل على أن لآدم فضيلة لم تحصل لإبليس، فضيلة اختص الله عز وجل بها آدم، فتدل على أن المراد باليد هي اليد الحقيقية، وأن الله عز وجل خلق آدم وأكرمه بأن خلقه بيده المعروفة، ليس المراد باليد النعمة أو القدرة. فإذا تأملنا إلى كلمة اليد كما عرفنا لمفردها قلنا تحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا، وإذا نظرنا إلى سياق الآيات فإننا نجزم أن المراد بذلك يد الله عز وجل الحقيقية، وليس المراد بذلك النعمة ولا القدرة. فإذا جاء التأويل بعد السياق الموضح للمراد يكون من التأويل المستهجن أي المستقبح، فالذي يأتي بعد ذلك ويقول المراد باليد النعمة أو القدرة يقال هذا تأويل مستهجن مستقبح، لأن سياق الآية تدل على أن المراد بذلك اليد الحقيقية. قال: فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على السهجان، وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان كالقضية التي سبقت. إذا كتم الحق من كانت العمامة في يده ويقول فلان لا يسألني شيئا هذه لي وليست له، مع قيام شواهد الأحوال على صدق المدعي، وش يكون هذا الكتمان والإنكار؟ من المستهجن أي من المستقبح. قال: وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. فهذه نصيحة وفائدة نفيسة من المؤلف حتى لا يقع الإنسان في الخطأ والزلل في مثل هذه الأمور، لابد من مراعاة السياق حتى يفهم الإنسان المراد من الكلمة التي سيق الكلام من أجلها. قال: والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفاة الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للديان. يقول: الفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، فله جميع أنواع الفوقية، فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. لكن نفاة الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. فسروا الفوقية بفوقية القدر كما يقال، كما سيأتي معنا في قول القائل: الذهب فوق الفضة، أي من حيث القدر لا من حيث علو الذات. قال: بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. قال: وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. وجعلوا هكذا فوقية الله عز وجل، الله نعم وهو القاهر فوق عماده. قالوا: المراد بذلك فوقية القدر، أي أن الله عز وجل أعظم من عباده، كما يقال الذهب فوق الفضة، أي أنه أثمن وأغلى وأنفس من الفضة. قالوا: وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا وهو فوقية إيش؟ ها؟ القدر. هذا الذي قالوا وفوق القهر، فالله عز وجل فوقية القهر، فهو القاهر الغلاب لا يغلبه أحد. هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان، وهي فوقية الذات، فلله عز وجل فوقية القدر والقهر والذات. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. إلى هنا وننتقل إلى أخلاق العلماء.